الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله جل وعلا على آلائه ونعمه وما بكم من نعمة فمن الله أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانيا هدانا للإسلام وبوأنا ذروة عز لا ترام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن أجل نعم الله عز وجل علينا هو ما ييسره سبحانه وتعالى ويكتبه من هذه المجالس المباركة وهذه الزيارات واللقاءات في ذات الله تبارك وتعالى فما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة إذا أخلص الإنسان فيها النيات وتقرب بها لرب البريات فهذا والله من أجل الأعمال والقربات التي ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا النيات إنه خير مسؤول وأعظم مأمول ونحن في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها نلتقيكم في هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ المبارك الجليل سامي ذيبان حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه وجعله الله مباركا أينما كان ونفع الله به الإسلام والمسلمين هذا وإننا لنغتبط بهذا الحضور المبارك وإنه كان في رفقتي بل أنا بالأصح رفيق الشيخ المبارك الجليل أبي المنذر سليم الرداعي حفظه الله ورعاه وكان هو أحق بالمجلس مني ولكن لتواضعه آثر أن أبدأ أنا حفظه الله وحفظكم الله جميعا أيها الإخوة في الله كلمتي في هذه الليلة بعنوان إتحاف الآذان الواعية بقصة الهدهد الداعية لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قصة هدهد سليمان وهذه القصة عند التأمل والنظر فيها دروس وعبر فيها صنوف وفنون من العلوم وفيها أساليب رفيعة بيانية في غاية البيان والبلاغة أضف إلى ذلك إلى ما تضمنت هذه القصة من الترغيب والترهيب والدعوة إلى التوحيد وفضله وشرفه أضف إلى ذلك إلى فضيلة العلم وغير ذلك مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى ونحن سنذكر إن شاء الله ما نستطيع ويسمح المقام بذكره فإن أتينا عليها بصورة مختصرة فذاك وإلا أخذنا منها ما يسمح المقام لذكره فبالله أستعين فهو نعم المولى ونعم النصير أيها الإخوة الكرام قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان كان أوتي من كل شيء، وأعطاه الله عز وجل الملك في الدنيا، ولهذا في بداية القصة قال الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكان من تلك الأشياء التي أعطيها سليمان هو أنه كان يفقه لغة الطير، وسخر له وألان الله له الحديد. وهذا واسع ومعلوم ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، فهو هنا يتفقد الرعية، يتفقد جنده وحاشيته، يتفقد ما سخره الله عز وجل له، وتفقد الطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أولا، كم في هذه الآية من أساليب وما تتضمنه من معاني. أولا، فيه أن الملك يجب عليه وينبغي أن يتفقد رعيته وحاشيته. ثانيا، فيه التماس الأعذار، وفيه أن الإنسان قبل أن يسيء الظن أو يوقع العقوبة لا بد أن يتفقد وأن يبحث. وتأمل معي كلمة تفقد، وفي اللغة يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فقوله تفقد دليل على الاجتهاد في الطلب، فهذا لا يكون إلا ما فيه جد واجتهاد، مثل كسر ومثل كشر ومثل غلقت، هذه التي فيها تضعيف في المبنى فيها تضعيف في المعنى. فإذا هنا قوله تفقد دليل على الاجتهاد في الطلب، فلا يقال تفقد لمن بحث بحثا سطحيا، يقال بحث، ولا يقال تفقد إلا من اجتهد في البحث. فسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اجتهد في البحث وفي الطلب، في طلب ذلك الهدهد وتفقد الطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد، أولا اتهم رأيه لعله لم يره، وهذا من حسن التعامل، فأنت أول شيء تلقي الملامة على نفسك قبل أن تسيء الظن بغيرك، فبداية نسب التقصير إلى نفسه، فعله أن حصل منه قصور لم يلتفت لذلك الطير. ما لي لا أرى الهدهد، لماذا ما أراه؟ عله خفي علينا. ثم قال أم كان من الغائبين، ففيه أن تحمل أخاك أو تحمل صديقك ومجالسك ويحمل الملك رعيته على أحسن المحامل قبل أن يسيء الظن بهم. أم كان من الغائبين، ثم قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ذكر ثلاثة أساليب وأنصف الهدهد غاية الإنصاف. أولا قال لأعذبنه عذابا شديدا، وهذا في حالة ما لم يصل الأمر إلى حد العذاب أو إلى حد القتل وسفك الدم، لأن التمرد على الملك هذا مؤذن بالشر، وهذا جند من جنود سليمان. وقد قيل في هذا الهدهد أنه كان يستنبط الماء، وأما عن اسمه فقد ذكروا وخاض المفسرون في ذلك، منهم من يقول اسمه عنبر ومنهم من يقول اسمه غير ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير أن هذا من فضول العلم والمسائل، البحث عن اسم هدهد سليمان وبقرة أصحاب البقرة وكلب أصحاب الكهف وغير ذلك،
فهذه أشياء العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بالبحث والتنقيب عنها. فالشاهد أن سليمان قال لأعذبنه عذابا شديدا، فيه حزم الملك على الرعية عند التخلف وكذلك غيابهم عن المهمات والأعمال المهمة. قال لأعذبنه عذابا شديدا، فيه تأكيد. ثم قال أو لأذبحنه، وقيل في العذاب الشديد أنه أراد نتف ريشه حتى يبقى في الأرض فتأكله الذر والنمل. أو لأذبحنه، وهذا فيه تغليظ العقوبة عند الحاجة، إذا استدعى الأمر إلى ذلك للملك أن يغلظ العقوبة بدلا من التعزير له أن يصل بالتعزير إلى القتل إذا رأى الحاجة إلى ذلك. أو لأذبحنه، ثم أنصف الهدهد كما يقال الغائب بعذره، الغائب له عذره، قال أو ليأتيني بسلطان مبين. فيه فضيلة العلم، وأن العلم نجاة من الهلكة ونجاة من الموت ونجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. فلهذا ما حمله ذلك الهدهد من العلم كان سببا في تخليصه، وكان سببا في رفع العذاب عنه. وكان هذا كما سمعت من قول نبي الله سليمان أو ليأتيني بسلطان مبين. وفيه أن الواجب على الإنسان إذا اعتذر بعذر أن يكون عذره واضحا بينا، لا يلتمس الأعذار الواهية التي لا ترفع عنه عقوبة ولا تدفع عنه عذابا. فذلك سليمان طلب سلطانا مبينا ولم يطلب سلطانا غير بين. فلهذا قال الله عز وجل بعد ذلك عن الهدهد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث، المكوث هو اللبث، وهنا كما يذكر أصحاب البيان المكوث ليس معناه أنه وقف، وإنما كنا به، ويقولون في باب الاستعارات أنه كنا به عن الإبطاء في الرجوع، الإبطاء في الرجوع. فقوله مكث ليس معنى أنه بقي واستقر، وإنما هو أيضا معنى الإبطاء، أي تأخر ذلك الهدهد. وقوله غير بعيد دليل على أنه كان في مرحلة ليس باليسيرة ولا بالطويلة، وإلا كان المراد، كان مفهوم السياق أو كان سياق الكلام أن يقول فمكث يسيرا إذا أراد أن يخبر عن الشيء اليسير، لأن قوله فمكث غير بعيد أي مكث يسيرا، مكث فترة غير طويلة. ولكن لما كان مكثه متوسط لا باليسير ولا بالبعيد فقال هنا فمكث غير بعيد، يعني فترة متوسطة. فقال أحطت بما لم تحط به، وفي قوله أحطت الإحاطة هي أن الإنسان يستنبط الخبر من جميع جوانبه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين إنه بما يعملون محيط، أي عليم بهم وبجميع أمورهم. فقوله أحط دليل على أنه استقصى خبرهم، وأنه لم يأخذ معلومة عابرة أو معلومة مشاعة، لأنه كفى يعني بالإثم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لكن هذا الهدهد كان في غاية من الثقة بما يقوله، قال أحط بما لم تحط به وفوق كل ذي علم عليم. وهذه القصة نظير قصة سليمان، نظير قصة الخضر مع موسى عليه السلام. فموسى لما سئل عن أعلم بني إسرائيل قال أنا، ولم يرجع العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله بلى عبدنا خضر، مع أن موسى من أولي العزم من الرسل وهو أفضل من الخضر بالإجماع، ولكن علم الله الخضر ما لم يعلم موسى. فهنا من أجل أن يطلع الله عز وجل سليمان أن هناك في الأرض من له ملك، أيضا ملك عظيم، وهو ما كان في قوم سبأ. قال أحطت بما لم تحط به، ما لم تحط به أنت. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لأنه طلب سلطانا مبينا، فكان المناسب أن يكون الجواب على نفس الطلب الذي طلبه سليمان، جئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني إذن الطلب الذي طلبه سليمان قد أتى به الهدهد الداعية. ما هو ذلك الخبر؟ قال جئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ ملوك في اليمن، وكان لهم ملك عظيم، وكان على عرشها، على عرش ذلك المملكة بلقيس، عرش بلقيس التي كانوا هم ملوك حمير اليمانية، وكان عندهم من الجواهر، وكان عندهم من الملك العظيم ما قد علمه الله سبحانه وتعالى وذكره الله سبحانه وتعالى في قصة عرشها كما في هذه الآيات في هذا السياق. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم، هذه مملكة ملكة سبأ بلقيس، تملكهم أي تملك قوم سبأ، أنها تملك أولئك القوم وهي ملكتهم، لأنه يعني كان سأل عن قوم سبأ، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ولم يقل أوتيت كل شيء، قالت أوتيت من كل شيء. هذا من دقة تعبير الهدهد، ومن أيضا قوة علمه وحسن تعبيره وأدبه مع الله عز وجل، لأن الذي يملك كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فالهدهد لم ينبهر، على الرغم أنه أحاط بقوم سبأ وبملكهم واطلع على ما عندهم، لكنه كان في غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وصف عرشها بالعظمة، لأنه كان مرصع باللآلئ والجواهر والذهب واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من أنواع الزخارف التي كانت في ذلك العرش، ولها عرش عظيم. لكنه لم يكن ككثير ممن أمده الله بسمع وبصر، لم تكن نظرته دنيوية، بل كانت نظرته فوق ذلك نظرة عقدية. كثير من الناس إذا رأى الأبهة والشارة والملك والدنيا ظن أن هذا هو عنوان السعادة، بل بعضهم يظن أن هذا عنوان الكرامة والصلاح. لهذا تأملوا ما ذكره الله عز وجل في سورة الفجر في قوله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. على الناس نظرته هكذا، إذا أكرمه ونعمه وأعطاه الدنيا قال ربي أكرمن. وليست الكرامة هي الدنيا، الكرامة هي دوام الاستقامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولم يقتصر الأمر على ذلك في هذه النظرة الخاطئة التي أخبر الله عز وجل عنها، عن هذا الصنف. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك، ليست الإهانة أن يقدر عليك في رزقك، وليس الإكرام أن يوسع لك في رزقك. إذا أكرمك الله عز وجل بدينه وشرعه والعلم الشرعي والعلم النافع والعمل الصالح فهذه هي الكرامة. وإن صرفك الله عز وجل عن دينه وشرعه فهذا هي الإهانة. ومن يهين الله فما له من مكرم، حتى لو أعطي الإنسان الدنيا بحذافيرها فماذا تغني عنك الدنيا بأسرها. فهذا الهدهد العاقل الداعية إلى التوحيد، الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سبحان الله، ما عظمه من منطق، ما عظمها من دعوة، ما عظمه من وعي. حرم عن هذا الوعي كثير من الناس اليوم. اليوم كثير من الناس يسيل لعابه على الدنيا، يرى أناسا منحرفي العقيدة والمنهج، يرى أناسا بعيدين عن الله عز وجل. البعضهم ما أن يذهب إلى بعض بلاد الكفر وبلاد الغرب فيرى من النعمة والدنيا، يقول هؤلاء أفضل من المسلمين، أنا بس بقي لهم لا إله إلا الله وهم قبل المسلمين والموحدين. إذن لا ينبهر المسلم العاقل بأمر الدنيا، إنما إذا رأيت الإنسان مقبل على دين الله عز وجل وشرعه فهنا تعرف أن الله عز وجل أكرمه، تعرف أنه كريم على الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف هل أنت كريم على الله سبحانه وتعالى، كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك في النظر فيما استعملك الله. فإن استعملك الله عز وجل في طاعته وفي شرعه وفي دينه وفيما يرضى فأنت كريم على الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن استعملك في غير ذلك، بل في المعصية والغفلة والبعد عن الله، فهذا دليل على أن الله عز وجل قد خذلك ومقتك. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن إذا أحب الله عز وجل قيامك سخرك في طاعته تبارك وتعالى. مثل ذلك كمثل إنسان له خادمان أو جليسان، أحدهما مقرب منه والآخر بعيد عنه، ولذلك الرجل عملان أحدهما شريف والآخر وضيع. يا ترى لمن يوكل العمل الشريف؟ هل يوكل العمل الشريف للرجل الوضيع أو العكس من ذلك؟ لا، لا يوكل إلى العمل الشريف إلا الرجل الشريف عنده والمقرب منه والمحبوب لديه، ويوكل العمل الوضيع للرجل البعيد عنه والوضيع عنه. فإذا الدين والإسلام وهكذا ما يرضي الله عز وجل من الطاعات أعمال شريفة لا يمكن الله عز وجل منها إلا الكريم عليه سبحانه وتعالى. وأما غير الكريم على الله أو من يمقته الله سبحانه وتعالى فإنه يصرفه عن ذلك ويبعده عدلا من الله لا ظلما، عدلا من الله لا ظلما. قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا الله سبحانه وتعالى عليم بالقلوب وخفاياها، عليم بالأحوال وما تتضمنه أصحاب تلك الأحوال. فهنا تعرف ما مكانك عند الله وما منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال هذا الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني هل سجدوا لله عز وجل الذي يخرج الخفايا، ما هو مخبأ في باطن الأرض أو في علوم الغيب، الذي يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، موحد لله سبحانه وتعالى، استنكر الشرك القائم في تلك المملكة. الله أعطاهم فكفروا نعمة الله، الله مكنهم من العلم من الملك فعبدوا غير الله، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل أن ينعم عليك بنعمة فتعصيه بتلك النعمة. الله سبحانه خالق الأشياء كلها، هو الذي خلق سمعك وبصرك وشق فيك هذه الجوارح وأمدك بالصحة والعافية وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. ثم بعد ذلك تعصيه بالنعم التي أنعم بها عليه، إن هذا لشيء عجاب. لو شاء الله عز وجل لأمر الأرض أن تنتصر وتنتقم ممن عصاه فابتلعت كل من عصى الله عز وجل على ظهرها. لو شاء الله عز وجل لأمر الجبال أن تنتقم وأن تنطبق على من عصاه سبحانه وتعالى، ولكنه حليم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما جاء بهذا الخبر الذي هو في حد تعبير الهدهد نبأ يقين، وهو على حسب طلب سليمان، لكن لما كان الأمر فيه شيء من الغرابة طلب سليمان أن يتثبت من هذا الخبر، وفيه أن الأخبار الغريبة يتثبت منها حتى لو جاء بها أقرب الناس إليك ومن تثق فيهم وبعلمهم وصلاحهم، فإن الأمور المستغربة قد يكون فيها نكارة، وقد يكون مصدرها أوهام، وقد يكون ذلك الذي عندك ثقة نقلها عن شخص واهم، فتكون اعتمدت على ثقة والثقة اعتمد على ضعيف. إذن التثبت من الأمور المستغربة، فلما كان خبر الهدهد غريبا كان مدعاة للتثبت، ولهذا قال سننظر، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لماذا بدأ بقوله صدقت على الكذب؟ لما فيه حسن التخاطب، وفيه أن الأصل حسن الظن بمن كان الأصل فيه حسن الظن، حتى عند أن تتثبت من خبر القريب منك الحبيب إلى قلبك فلا بد أن يكون بأسلوب من غير أن يعرف أنك تشك في خبره أو في ثقته ومصداقيته. فلهذا بدأ بإشعار صدقه، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما قال سننظر أصدقت أم كذبت، لا، أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكنت متفرعة عن كان التي هي للماضي، فهذا فيه غاية التعبير واللطف، غاية التعبير واللطف. يقول لعلك استنبطت هذا الخبر قبل حالتك هذه التي فيها إنكار على الشرك والدعوة إلى التوحيد وغير ذلك، لعل هذه كما يقال من رواسب معلومات سابقة، أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، اذهب بالكتاب الذي سيأتي ما مضمون ذلك الكتاب، إلقه إليهم. وفيه أيضا مراعاة لحالة الطير، ما قال سلمه لهم، لأن الطير طاية معروف حاله، إما يأخذه بمنقاره أو بقدمه، فالمسألة لا يحسن التسليم إنما يحسن الإلقاء. فألقه إليهم، ارمه إليهم، لأن الإلقاء يكون بمعنى الرمي. فألقه إليهم ثم تول عنهم، فيه أدب الرسول، فإذا بعثك إنسان برسالة سلمها للمرسل إليه ثم تنحى من أجل أن يقرأها براحته. قد يكون في تلك الرسالة سر، قد يكون فيها خبر لا يحب أن تطلع عليه، فلهذا من الأدب ألا تبقى منتظر ما الذي أرسل فلان، هذا أدب نأخذه من هذا الهدهد، وقد ذكر العلماء ذلك. فألقي إليهم ثم تولى عنهم، دعهم ينظروا الكتاب بسكينة وتؤدة، ثم بعد ذلك انظر ماذا سيكون جوابهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، انتظر ما هو الذي سيرجعون إليه. وفيه الإمهال، فإن قوله انتظار فإنه يعني انظر بمعنى الانتظار، أي أمهل، أمهل ولا تستعجل عليهم. وفي هذا أيضا إعطاء المهلة لمن أرسلت إليه رسالة فيها أمر ما من الأمر أو النهي لابد أن تعطيه مهلة بإمكانه أن يتشاور. لا تقول له أريد جواب عاجل، قد يكون له أصدقاء يحب أن يشاورهم، قد يكون أمرا أشكل عليه يحب أن يستخير الله عز وجل فيه. فالعجلة من الشيطان والتأني من الله. فلهذا قال فانظر ماذا يرجعون. بعدها قالت تلك الملكة بلقيس، قالت يا أيها الملأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفته بالكرامة لأنه شيء خارج عن العادة. طيب يلقي كتاب، هذا شيء لم تجري به العادة. ففهمت أن وراء هذا الكتاب شيء سر، لأنه لا يصدر عادة إلا من شخص عنده خوارق عادات. فلهذا وصفته من أول وهلة قبل أن تقرأ ما فيه بأنه كريم. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا نص الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا الكتاب لما جاءها هي فهمت من مجرد كما قلت لكم صورة مجيء هذا الكتاب أن وراءه سر عظيم، وصدر بالبسملة أيضا، فهذا شيء لا ينتج إلا عن شخص له شأن، نبي أو مرسل أو إنسان له سلطان عظيم، لا مواجهة لها، لا قدرة لها على مواجهته كما سيأتي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واستفاد من هذا أن تصدر الكتب من إلى، كما كان هي العادة للنبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا هو الدأب وهي السنة في المراسلة بين الشخصين، أن تبدأ من فلان إلى فلان. فهذا الكتاب فيه إنه من سليمان، وفيه أيضا التواضع عند المراسلة، ما يحتاج إلى ألقاب ولا يحتاج إلى ألقاب ضخمة، من الشيخ فلان إلى الشيخ فلان، من فضيلة الشيخ، لا، الاسم المجرد. التواضع مطلوب، والسكينة في التأليف والمراسلة أمر مطلوب، لأن هذا يبعث القلوب أصلا جبلت على قبول خبر الذي فيه السكينة والتواضع، وجبلت القلوب على النفرة من الذي يحاول أن يرفع نفسه أو يضع نفسه بمواضع عالية أو فيه تعالي وتكبر على الآخر، فالقلوب تمقته. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم هو نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بداية لماذا ذكر عدم العلو ثم أخر الدعوة إلى الإسلام؟ لماذا؟ لأن من شأن الملوك رفض دعوات والتعالي على الناس، فلهذا ذكرهم بداية بالتهديد، لأن المقام يتطلب هذا. ولهذا انظروا في رسالة النبي إلى هرقل، بدايتها من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، بداية السلام على من اتبع الهدى. فيه أن مقام الملك، لأن أصلا الملوك أساس الترف، والأصل فيهم عدم التقبل والتكبر والتعالي إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي طائعين لله رب العالمين. هنا عقدت مجلس التشاور مع قومها، وكانت عاقلة حكيمة حقيقة، سواء في حال شركها أو في حال إسلامها. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وفيه على أن من كان متوليا لمقاليد أمر هام كملك أو رياسة أو نحو ذلك فإنه لا يبت في الأمور الخطيرة إلا بتشاور، لأن الأمور الخطيرة المصيرية تحتاج إلى استشارة أهل الرأي. ولهذا الله عز وجل قال نبيه وشاورهم في الأمر، مع أنه على أنه يأتيه الوحي صباح مساء، ولهذا ورغم ذلك كله قال وشاورهم في الأمر. فمسألة التشاور مسألة مهمة، فالرجل المشاور في أموره رجل ناجح، رجل ناجح. وهذا أيضا الرجل المشاور في أموره غالبا يسلم من التبعات والمعتبات، حتى إذا أخطأ في أمره لا تكون اللائمة عليه بمفرده، بل تتقسم اللائمة بينه وبين من شاورهم، يحاملونه ويشاطرونه عاقبة ذلك الأمر حتى الذي أخطأ فيه، بخلاف من انفرد بالرأي فإنه تكون الملامة عليه مباشرة. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن كانت أعقل منهم، هم ذكروا قوتهم وهي ذكرة الحكمة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أرادت أن تفرق وأن تجعل لهم مقدمات في الفرق بين حالة الملوك وغيرهم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بعد أن استقر عندها أن هذا إما أن يكون ملك أو يكون نبي، وعلى كلا الحالتين اختارت السلامة لها ولقومها. فإن كان ملك فشأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وشأن النبي أن يكون مؤيد بالوحي من السماء، والله عز وجل ينتصر لأوليائه وأنبيائه سبحانه وتعالى. ولما أشكل عليها الأمر أرادت أن تختبر هذه الحقيقة، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول سأرسل بهدية، وكان معروف عندهم أنه إذا كان ملك فإنه يقبل الهدية، وأما إذا كان ملك يعني إذا كان نبيا فإنه لن يقبل الهدية، بمعنى أنه لن يعتاض عن الدعوة الإسلام بمجرد أن يرشونه بهدية، بخلاف الملوك فقد يضيعون الحقوق والأمور العظام بمجرد دنيا، يضيع القضايا كلها بس يعطيه دنيا فإذا به ينسى كل شيء. تجد كثير من الناس في القضاء أو في المحاكم أو في غير ذلك، تجد سبحان الله إذا تسمع قلت هذا قانوني كما يسمى من الدرجة الأولى، هذا حكم عدل، وإذا به يتخاطب بالأمور بوجهها، فإذا ما أعطي شيئا من المال ضيع كل تلك الحدود وما يسمى بالقوانين. فإذا صاحب الدنيا مهما وضعت هناك قوانين وحواجز تضيع مقابل الهدايا والدنيا، بخلاف من يحمل رسالة فإنه لا يتنازل عنها من أجل لعاعة الدنيا. هل وجدت داعية يتنازل عن الدعوة ويوقف مجرد أن يعطى دنيا؟ أبدا، فضلا أن يكون نبيا ورسولا. فلما جاء سليمان أولئك، طبعا الهدية ما كانت مع الهدهد، بعثت له هدايا مع رسل، حملوا جواهر وذهب ولآلئ كثيرة حملوها إلى نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ تريدون أن تسكتوني تضيعوا قضية مجرد تعطوني مال؟ الأمر أوسع من ذلك، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وهذا هو شعور المؤمن، شعور المؤمن دائما وأبدا حاله ما آتاني الله خير مما آتاكم. حتى أنت يا طالب العلم ينبغي أن يكون هذا شعارك، ما آتاني الله خير مما آتاكم. فأتاه الله عز وجل العلم والحكمة والنبوة خير مما أعطاهم، لأنهم أعطوا ملكا مجردا عن العلم والإيمان. وأما نبي الله سليمان فأعطي ملكا ونبوة، فإذا هو خير مما أعطاهم. فرزق الدين والتقوى والإسلام والإيمان والعلم خير عطاء. فإذا تصورت هذا ارتحت، لا تنبهر إذا رأيت أصحاب الدنيا وزخارفها وأموالها، لسان حالك ما آتاني الله خير. الإمام ابن باز رحمه الله تعالى جاءت له بهدية من الملك بظرف فيه 500,000 هدية من الملك إلى عبد العزيز بن باز. قال للجليس المرافق معه، قال اكتب على الظرف وقف في سبيل الله. قال يا شيخ عظم الله أجر حسابك، يعني كانت 500,000 ما هي قليل. قال يا بني لقد بلغت 80 من عمري والدنيا تأتي وتروح وما رأيت من ربي إلا الخير. لا إله إلا الله. إذا كان هذا تصورنا، ما رأيت من ربي إلا الخير، هكذا ليكن شعارنا جميعا، ما رأيت من ربي إلا الخير. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، تظنون أن هديتكم هذا ستنفعكم. لا تفرحوا، إن الله لا يحب الفرحين. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بدأ أسلوب الحزم، كان من قبل فيه أسلوب لين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما شعر أن المسألة فيها مراودة وبيع الدنيا، بيع الدين بالدنيا ومحاولة تضيع يعني الدعوة للإسلام من جرى الدنيا، بدأ يحزم في الأمر. وهذا أسلوب الحازم، الحزم في موضع الحزم واللين في موضع اللين، وهذه غاية الحكمة. ولما التقى معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، كانوا دهات العرب، قال أحدهما الآخر، قال معاوية لعمر بن العاص إني أراك تجبن حتى أقول أنت من أجبن الناس. ماذا قال عمرو بن العاص؟ قال شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإن لم تكن لي فرصة فجبان. إذا هذه الحكمة، الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لأنها كانت من قبل توقعت هذا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. قال ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني أكبر مما توقعت. هي توقعت أن يكون عمل الملوك يجعلوا أذلة أهلها أعزة أهلها أذلة. النبي لا يرضى من الناس إلا بالإسلام أو يدفع الجزية عن يد هم صغر أو يجليهم، نخرجهم ولنخرج منهم منها أذلة وهم صاغرون. عند ذلك لما كان الأمر حازم قررت أن تأتي سليمان هي وقومها. ولما كانت في الطريق عند ذلك طلب سليمان عليه السلام، قال أيكم يأتون بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هي قد عزمت بعد ذلك وقالت لنأتينه طائعين مسلمين، ولكنه أحب أن يريها أن الله عز وجل مكنه ما لم يمكن لها، وأن الله عز وجل مكنه من ملكها. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لماذا قال قبل أن يأتوني مسلمين؟ لأن مال المسلم معصوم، مال المسلم معصوم لا يؤخذ ولا يعتدى عليه، فهو طلب إتيان العرش الخاص بها في حال كفرها، فلهذا قال قبل أن يأتوني مسلمين. أما إذا قد كانوا أسلموا ما كان سيطلبوا عرشها، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم، واضح؟ قال قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إلا أن سليمان رأى أن الفترة هذه طويلة قبل أن يقوم من مقامه، وربما الإنسان يقوم مقام ويجلس للتحديث ويتكلم مع الناس ونحو ذلك ويتأخر قيامه، إذن هذه فترة طويلة. وفيه الدليل على أن الجن مهما أعطاهم الله عز وجل من الأجساد النارية وغير ذلك إلا أنهم لا يقوون على ما يقوى عليه البشر، لا يقوون على ما يقوى عليه البشر. فالمؤمن أقوى من الجن. ولهذا تجد القارئ عند أن يقرأ القرآن يبكي الجن، يضعفهم، يذلهم، وذاك الجن يبكي ويخاف، وربما إذا قال وأنا أقتلك يصيح ويخاف من ذلك. إذن قوة المؤمن الإنسي أقوى من الجن بإيمانه، فيه أن الله عز وجل رزق هذا الإنسان قوة، وأقوى ما يكون بإيمانه. وأما إذا ضعف يتسلط عليه الشياطين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا من الإنس. قال الذي عنده علم من الكتاب، خاض المفسرون في ذلك، قالوا كان عنده الاسم الأعظم وهذا يقول غير ذلك، ولكن نبقي الآية على ظاهرها. عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يعني ولهذا من بلاغة القرآن الكريم ما ذكر أنه يعني مرحلة أنه غض طرفه أو فتحها، قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وفيه تواضع المؤمن، أن الله عز وجل مهما مكنه ومهما رأى من الملك أنه متواضع لله عز وجل، بخلاف البعيد عن الله عز وجل، فإذا أعطاه الله عز وجل شيئا من الدنيا نسي، كما كان شأن قارون، قال إنما أتيته على علم عندي. انظر الفرق بين حال قارون وحال سليمان. قارون لما قل له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله. سليمان قال هذا من فضل ربي. إذن الموفق الذي يحيل النعم كلها لله عز وجل، أنه مالكها وخالقها ومدبرها وميسرها سبحانه وتعالى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، من كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني غيروا ملامح العرش. قيل كان لونه أحمر فرجعه أصفر، وقيل نزع منه الفصوص، وقيل غير ذلك على ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، هل تعرف قصرها وعرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. وهذا أيضا فيه تفرس سليمان، بدأ بقوله أتهتدي ولم يقل أنها لا تهتدي، فتفرس فيها على ما رأى من رجاحة عقلها أنها أيضا ستهتدي. أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، انظر كيف طالت الجملة، أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني هذا فيه شيء من الاستبعاد. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، وهذا من حنكتها وعقلها، ما قالت هو ولا قالت ليس هو، بل قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت، وأنا أحاول أسرع عن الوقت قد أتى بل قد ذهب صوابا، فلما جاءت نعم قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. خاض المفسرون في هذا وأنه كان يريد أن يتزوجها، ووصف له أن فيها عيب وعاهة في قدمها، لأنهم قالوا أن أمها كانت من الجن اسمها فزعة، والله أعلم هذه أخبار إسرائيلية. فأراد قالوا سليمان أن يكتشف هل صحيح أن فيها عيب في ساقها، فجعل الجن يصنع ذلك الصرح الممرض من قوارير، والله أعلم بذلك. نبقى على ظاهر ما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. قال قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، لأنه كان ممرضا من قوارير، والأنهار تجري من زجاج، والأنهار تجري من تحته، فظنت أنه ماء فرفعت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي. بدأت أولا بالاعتراف وبالتوبة لله سبحانه وتعالى، وهذا كالتمهيد فوفقها الله سبحانه وتعالى. فالذي يبتدئ بالاعتذار والتوبة من خطأه يوفق على صدق توبته، والذي يظهر الاعتذار والتوبة من غير اعتراف بالخطأ هذا قد لا يثبت على توبته ولا يستقر عليها، لأنه يشعر أنه ربما ما أخطأ، ولهذا قالت ربي إني ظلمت نفسي، ثم قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كانت هذه تأملات يسيرة سريعة في قصة الهدهد الداعية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وأعتذر من أخي الشيخ سليم حفظه الله تعالى لو أخذت عليه جل الوقت، وبارك الله في الجميع وليتفضل، جزاه الله خيرا.